أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارحمنا وارحمنا اللهم ارحمنا اللهم كان الكلام والبحث عن المختار وفي قضية المختار، وذكرنا سابقا الآراء التي سنناقشها إن شاء الله في قضية المختار. وأنا نسيت ورقة هذه إن شاء الله. وذكرنا عدة جهات ستناقش، وقلنا سيكون نقاش مع ابن نمع الحلي ونقاش مع صاحب كتاب بحار الأنوار ومع السيد الخوي ومع السيد الصدر. والجهة الخامسة علمتم ما هي وأشرنا إليها سابقا، لكن كما هو المعتاد دائما تحصل بعض المداخلات. فوصلني استفتاء وجواب، وكما تعلمون بعض النقاشات وبعض الأمور وبعض المراجع بعض المواضيع بعض المواقف تحتاج إلى شيء من الحياة والروح، فدائما النقاش مع الأموات يكون فيه شيء من الضعف أو ليس فيه لحد ما تحفيز المقابل للسلام والاهتمام للسماع والاهتمام. فمن هنا ربما كان دخول هذا الاستفتاء لي حتى نواكب حركة الأحياء. وهذا الاستفتاء أيضا من نعم الله علينا أن نناقش بعض أساتذتنا في هذا المقام. فنحن قلنا الجهات أربعة، والجهة الخامسة هي الأماكن الإعلامية، الفضائيات، الإعلام بصورة عامة. وهنا سنضيف جهة أخرى للنقاش، لكن هي ستدخل ضمن الجهات السابقة. دخل هذا الاستفتاء وحسب الناقل لا أعرف حسب ثقة الناقل ظاهر سحبه من الإنترنت. يقول: ما هو رأي سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني مدة لعمره بقضية المختار الثقفي من الجانب العقائدي؟ فقد قرأنا أن هناك شبهة على اعتقاد المختار وفي كثير من البحوث التاريخية، فما رأي سماحة المرجع بهذا الكلام؟ أحد مقلديكم النجف الأشرف، مكتب السيد السيستاني، قسم الاستفتاءات، 3 فبراير الشهر الثاني قبل يوم. باسمه تعالى يرجى ملاحظة هذا الجواب، يرجى ملاحظة السؤال والجواب الوارد في مكتب سماحة السيد حفظه الله في النجف الأشرف. جوابا على هذا يذكرون السؤال والجواب الذي موجود في المكتب في النجف. السؤال يقول: هناك ثورات قامت بعد مقتل الحسين عليه السلام، منها ثورة المختار، فما مدى شرعيتها وهل أثنى عليها أحد الأئمة عليهم السلام؟ الجواب: إن خروج المختار وطلبه بثأر الحسين عليه السلام وطلبه بثأر الحسين عليه السلام وقتله بقتلة الحسين عليه السلام لا شك في أنه كان مرضيا عند الله وعند رسوله ولأئمة الطاهرين عليه السلام، كما ذكر ذلك المرحوم السيد الخوئي في معجم رجال الحديث. فلاحظ ودمتم موفقين. WW هذه العنوان مكتب السيد السيستاني قسم الاستفتاءات. هذه جهة أيضا سنكون مضطرين للنقاش معها حتى تكون قضية حية مع من موجود من أساتذتنا أدام الله ظلهم. الجواب الأول على هذا نبدأ من الآخر. الجواب الأول والجواب الأساس على هذا الأمر هو يعني أرجع الجواب إلى السيد الخوئي ولا رأي السيد الخوئي ولا ما تبناه السيد الخوئي في معجم رجال الحديث. فالنقاش مع السيد الخوئي سيكون نقاش مع أستاذنا السيد السيستاني. هذه القضية واضحة، وهذا أيضا يعني يورد إلى الذهن، ونستحضر ما ذكرناه في بعض مقدمات الكتب أيضا عندما يعني طلب منا أن نناقش الجميع وهذه قضية غير ممكنة، فقلنا نأخذ من يعتقد بأنه الأرجح، بأنه الأعلم، بأنه يعني المسلم عند الآخرين بأنه الأعلم. وذكرنا يمكن أذكر يعني ذكرنا نسبة سابقا بأن من موجود حاليا من يعني يدعو ويعتقد بمرجع السيد الخوي وبعلم السيد الخوي ولا زال يعني يمضي هذا ويمضي هذا الأمر ويثبت عليه ويبرئ الذمة بذاك التقليد. قلنا بأنه لا يرتقي، يمكن كانت النسبة أكثر من 60% حسب ما أذكر، ربما الآن نقلل من النسبة أكثر من هذا، فليس عندهم شيء. يعني هذا من الأمور التي يعني حكيناها سابقا ونذكرها أيضا الآن. يعني عندما يعني من آثار العالم، لنرجع إلى مثال أبسط، من آثار الأرض عندما تقدم على شراء أرض للزراعة تبحث عن يعني تذهب إلى الأرض، تقلب الأرض، تجد صلاحية الأرض، من أين تتكون المياه، مصادر المياه. فإذا كانت الأرض تحكي عن نفسها، الأرض لها آثار تقول لمن يقدم على الشراء هذه صالحة للزراعة وهذه غير صالحة للزراعة. فما هي آثار العالم؟ كيف تعرف العالم؟ كيف تتفاعل مع العالم؟ كيف تناقش العالم؟ عندما لا يمتلك العالم أي أثر في الخارج، فكيف يكون النقاش مع هذا العالم؟ هذه قضية المفروض تكون عندنا يعني معروفة. أول شيء تطرح الأثر، وبعد هذا تكون المقارنة بين الآثار. أما من لا يمتلك الأثر أصلاً فهذا لا يدخل في مقام المناظرة والنقاش. هذه قضية ردنا الإشارة إليها، ويعتبر جواب على ما وصل إلى من استفتاء. سيكون النقاش مع السيد الخوئي قدسة نفسه الزكية، هو نقاش مع السيد السيستاني، السيد الأستاذ السيستاني حفظه الله. وذكرنا في الدرس السابق، في المحاضرة السابقة، الآراء بصورة إجمالية، وإن شاء الله أيضا سنعيد هذا الأمر ونشير إلى هذا الأمر مرة أخرى. بدأنا كما تذكرون قلنا نأتي على موقف الأعداء، موقف أعداء أهل البيت مع من يعتقدون بأنهم على منهجهم، على مذهبهم. فأخذنا منهج الأمويين ومسلك الأمويين مع أهل السنة، ومن هنا قلنا إذن كيف الحال مع من يعتقد بالتشيع. وبعد هذا قلنا ننتقل الخطوة الثانية وإلى الجهة الثانية، وكان الكلام في أخذ الثار في موقف المختار من قتلة الحسين سلام الله عليه. وذكرنا رواية وثانية، وفي الرواية الثالثة أيضا انتهينا إلى أمر سراقة حسب ما أذكر، سراقة بن مرداس. فلا بأس بالإعادة السريعة عما فعله المختار مع قتلة الحسين سلام الله عليه. قلنا عن أبي مخنف، أبو مخنف هذا من الصحابة لأهل البيت سلام الله عليهم، وهو روى عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ويعني استقطب أهل السنة والشيعة، يعني أكثر من كتب في التاريخ وفي السير اعتمد على أبي حنيفة، خاصة في قضية ما يخص تاريخ أهل البيت سلام الله عليهم، كان لأبي حنيفة الدور الرئيسي في تثبيت هذا الأمر، فأخذ منه السنة والشيعة. ونحن عندما نحكي الآن وعندما نكتب البحث يعني نضع نقاط، هو أبو حنيفة ينقل عن أستاذه، عن أستاذه يعني هي عبارة عن نقل، لكن عندما نقول قال أبو حنيفة ونضع هذه النقاط يوجد سلسلة رواة في المقام. يقول وخرج، هذا يعني قلنا الآن صارت القضية واضحة، أكثر أهل التاريخ ذكروا مثلا الكامل والطبري وغيرهما ذكر عن أبي حنيفة، فإلى حد ما يعني نكتفي بهذه الإشارة ولا نذكر المصادر، وعندما يصدر البحث للخارج إن شاء الله تذكر المصادر فيه. وخرج أشراف الناس فلحقوا بالبصرة وتجرد المختار لقتلة الحسين، تفرغ المختار لقتلة الحسين، فقال ما من ديننا ترك قوم قتلوا الحسين يمشون أحياء في الدنيا آمنين، بئس ناصر آل محمد أنا إذن في الدنيا، أنا إذن الكذاب كما سموني. أنا يعني أكرر هذه لأن هذه ستكون لها مدخلية في يعني البحث لاحقا في نقاش آراء العلماء. الآن يعني فقط أيضا إشارة هنا حتى ندخل في البحر، يعني أنا كان يعني أمامي يعني خطان، إما أن أحكي عن حياة المختار أولا وأسرد حياة المختار وبعدها أناقش العلماء وأناقش الأساتذة، أو تكون قضية بالعكس، فاخترت الاختيار الثاني، يعني أبدأ مع آراء العلماء وبعد هذا أحكي عن حياة المختار، لأن لو حكينا عن حياة المختار سيكون البحث مع العلماء يعني ليس فيه لنقل تأثير في المقابل ولا تحفيز المقابل للسماع، ستكون قضية واضحة عنده وهو من يبدأ يعطي الأجوبة وهو من يناقش فينتفي، فليس عندنا نحن أسلوب الروزخونية في النعي حتى نشد المقابل، ليس عندنا إلا الفكرة ويعني نشحذ الذهن ونربط يعني الآخرين معنا بالفكرة التي تطرح على النحو العلمي إن شاء الله. هنا في هذه الرواية المختار، نفس المختار هو من يقر بأن الناس، بأن المجتمع أو على أقل تقدير الشريحة من المجتمع، وذكر هذه القضية مع وأمام أصحابه بأن شريحة المجتمع تكنيه بالكذاب، تصفه بالكذاب، يقول أنا إذن الكذاب كما سموني. طبعا أنتم تعرفون الآن يعني تمر عليكم في هذه الحياة وهذه الظروف وهذه الأيام يعني يوجد تصريحات سياسيين إعلاميين رجال دين زعماء مجتمع، كل تصريح له ظروف وله زمن، ف يعني علينا أن نتعامل مع التصريحات ومع المواقف بما يحيط بها من ظروف وما يحيط بها من تداعيات وملازمات. إذن كان يسمى المختار، هذه يعني نقطة تسجل في أذهاننا، يسمى بالكذاب. من أي جهة من يسميه كذاب؟ الآن يوجد شريحة اجتماعية كبيرة في الكوفة تسمي المختار بالكذاب. فإني بالله أستعين عليهم، إلى أن يقول أطلب لي قتلة الحسين عليه السلام، فإنه لا يسوغ لي الطعام والشراب حتى أطهر الأرض منهم. الرواية الثانية أيضا في بحار الأنوار يقول الصدوق عن أبيه، هذه التي قلنا نأجلها إن شاء الله. الرواية الأخرى وهي عن طبري قال أبو حنيفة هو استخرج من دور الوادعين 500 أسير فأتي بهم إلى المختار مكتفين، هذه يعني ثبتنا على هذه القراءة، فأخذ رجل من بني نهد وهم رؤساء أصحاب المختار يقال له عبد الله بن شريف، يقول لا يخلو. أيضا هذه نقطة سجل في أذهانه. عبد الله بن شريك قائد في جيش المختار يقول لا يخلو بعربي إلا خلى سبيله، لا يخلو بعربي إلا خلى سبيله. سجل هذه. الله الله يقول فرفع ذلك إلى المختار. من الذي رفعه؟ رفعه درهم مولى لبني نهد، مولى يعني غير عربي. فقال له المختار أعرضوهم علي. لم يحاسب القائد ولم يحكي مع القائد، كان القائد يأتي إلى الأسرى يسأل، إن كان عربيا يخلي سبيله ويطلق سراحه، وإذا كان غير عربي كان يقتله. يقول فقال عرضوهم علي وانظروا كل من شهد منهم قتل الحسين فاعلموني به. فأخذوا لا يمر أو لا يمر عليه برجل قد شهد قتل الحسين إلا قيل له هذا ممن شهد قتله، يعني أي واحد يشهد يقول هذا قتل يؤخذ ويقتل، فيقدمه فيضرب عنقه حتى قتل منهم قبل أن يخرج 248 قتيلا. يقول وأخذ أصحابه كلما رأوا رجلا كان يؤذيهم أو يماريهم أو يضر بهم خلوا به فقتلوه، حتى قتل ناس كثيرون منه أو كثير منهم وما يشعر بهم وما يشعر بهم المختار. فأخبر بذلك المختار بعد أن صار الحادثة وقتل من قتل إضافة إلى من قتلهم هو. يقول فدعا المختار بمن بغي من الأسارى فاعتقهم، وأخذ عليهم المواثيق ألا يجامعوا عليه عدوا ولا يبغوه ولا أصحابه غائلة إلا سراقة ابن مرداس البارقي، فإنه أمر به أن يساق معه إلى المسجد. هذا سراقة كان شاعرا، وإن شاء الله له قصة كما ذكرنا تأتي إن شاء الله في سياق البحث. الرواية الأخرى قال أبو مخنف بعث المختار، لا ننسى الآن نحن في مقام بيان كيف انتقم المختار من قتلة الحسين سلام الله عليه. يقول بعث المختار عبد الله بن كامل إلى عثمان بن خالد وإلى أبي أسماء بشر بن صوت، وكان ممن شهد قتل الحسين عليه السلام، يعني أرسل لهم الحرس الشرطة وألقوا القبض عليهما. يقول وكان اشترك في دم عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب وفي سلبه. يقول فخرج عبد الله بن كامل بهما حتى إذا كان، هذا عبد الله بن كامل هو أحد قادة جيش المختار أو أحد قادة شرطة المختار. فخرج عبد الله بن كامل بهما حتى إذا كان في موضع بئر الجعد ضرب أعناقهما، ثم رجع فأخبر المختار خبرهما، فأمره أن يرجع إليهما فيحرقهما بالنار ولا يدفنان حتى يحرقا. فرجع ابن كامل إلى القتيلين وحرق الجثتين، فأمر معاذ أبا عمره أن يطلبه في الدار، فخرجت امرأته إليهم فقالوا لها أين زوجك؟ فقالت لا أدري أين هو، وأشارت بيدها إلى المخرج. هذه كانت يعني من موالي الإمام الحسين سلام الله عليه، فزوجها اختبأ في زاوية من الدار فأشارت إلى المكان، قالت لا أعلم، وأشارت إلى المكان الذي فيه زوجها وأشارت بيدها إلى المخرج أي مكان اختبائه. فدخلوه فوجدوه فأخرجوه، فأقبل المختار نحوهم فاستقبل به هذا الشخص الذي ألقي القبض عليه، فرده حتى أن رده إلى بيته، فرده حتى قتله إلى جانب أهله، ثم دعا بنار فحرقه بها، ثم لم يبرح حتى عاد رمادا ثم انصرف عنه. المختار أتى بهذا الشخص وحرقه أمام عائلته أمام عياله حتى تحول رمادا. طبعا نحن على لا بأس أن نحاكي أصحاب المنابر لما تحصل مثل هذه الحادثة، وحرق من حرق، من قتل الحسين، من قتل آل البيت، فمباشرة مع الجهال، مع من نفسه ضعيفة ومن يسير في الجانب العاطفي والجانب الطائفي التعصبي، طبعا الخطيب سيقول صلوا على محمد وآل محمد، فنحن نصلي على محمد وآل محمد إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد. وأنا أيضا قرأت بأنه يوجد ملكان، ملك على الشفة العليا وملك على الشفة السفلى. اختصاص هذين الملكين فقط يسجلان ما يلفظه الفم وما تلفظه الشفتان بالصلاة على محمد وآل محمد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الموقف الآخر يقول أبو مخنف: ثم أن المختار بعث عبد الله بن كامل، هذا ابن كامل قلنا قائد عند المختار، إلى حكيم بن طفيل الطائي السنبسي، وقد كان أصاب صلب العباس بن علي عليه السلام، ورمى حسينا بسهم، فكان يقول هذا حكيم بن طفيل هذا الطائي، كان يقول: تعلق سهمي بسرباله وما ضره. لما مسكوه قال: أنا لم أضرب الحسين، تعلق بسربال لم يصبه السهم. فأتاه ابن كامل عبد الله بن كامل فأخذه، ثم أقبل به وذهب أهله، أهل هذا الشخص حكيم بن طفيل، ذهب أهله فاستغاثوا بعدي بن حاتم. فعدي بن حاتم توسط وعند ابن كامل، فابن كامل قال: الأمر ليس لي وإنما الأمر عند المختار ويخص المختار. وذهب عدي إلى المختار حتى يتوسط لإطلاق هذا الشخص، مع الأخذ بنظر الاعتبار، أن تذكروا بأن عدي قد ذهب إلى المختار بالتوسط إلى عدة أشخاص فأطلق المختار سراحهم. فقالت الشيعة، ذهب ليتوسط عند المختار، فالشيعة قالت لابن كامل لهذا القائد، قالت له: إنا نخاف أن المختار يشفع هذا الشخص، يشفع حاتم بن عدي ويطلق سراح هذا لنقتله. يقول فقالت الشيعة لابن مالك: إنا نخاف أن يشفع الأمير عدي بن حاتم الطائي في هذا الخبيث، وله من الذنب ما قد علمت، فدعنا نقتله أو فدعنا نقتله. قال: شأنكم به. فلما انتهوا به إلى دار العنزيين هكذا قرأت، وهو مكتوف نصبوه غرضا، يعني مرمى ورموا عليه، نصبوه غرضا ثم قال له، ثم قالوا له: سلبت ابن علي ثيابه، والله لنسلبن ثيابك وأنت حي تنظر. فنزعوا ثيابه ثم قالوا: رميت حسينا واتخذته غرضا لنبلك، وقلت: تعلق سهمي بسربال، تعلق سهمي بسرباله ولم يضره، وأيم الله لنرمينك كما رميت بنبال ما تعلق بها منك أجزاك. فرموه رشقا واحدا فوقعت به منهم نبال كثيرة فخر ميتا. وبعث المختار أيضا عبد الله الشاكري إلى رجل من جنب يقال، من جنب يقال له زيد بن رقاد، كان يقول، هذا زيد يقول: لقد رميت فتى منهم بسهم، وإنه لواضع كفه على جبهته يتقي النبل. يضع هنا، يضع كفه على جبهته هذا الطفل، هذا الفتى، يتقي النبل. فأثبت كفه في جبهته، يعني رماه بسهم فاخترقت اليد، الكف واخترقت الجبين. يقول: فأثبت كفه في جبهته فما استطاع أن يزيل كفه عن جبهته. إن ذلك الفتى عبد الله بن مسلم بن عقيل سلام الله عليه، يعني. وأنه قال ابن مسلم: حيث أثبت كفه في جبهته، ماذا قال هذا الفتى؟ قال: اللهم أنهم استقلونا واستذلونا، اللهم فاقتلهم كما قتلونا وأذلهم كما استذلونا، اللهم فاقتلهم كما قتلونا وأذلهم كما استذلونا. ثم إنه رمى الغلام بسهم آخر فقتله، فكان يقول: جئته ميتا فنزعت سهمي الذي قتلته به من جوفه، فلم أزل أنظمض السهم من جبهته حتى نزعته، وبقي النصل في جبهته مثبتا ما قدرت على نزعه. فلما أتى ابن كامل داره أحاط بها واقتحم الرجال عليه، فخرج مصلتا بسيفه، يذكر هذه في الرواية، وقلنا رواية عن أبي مخنف، فخرج مصلتا بسيفه وكان شجاعا، وكان شجاعا. فقال ابن كامل، لا، هذا قائد، قال: لا تضربوه بسيف ولا تطعنوه برمح، ولكن ارموه بالنبل وارجموه بالحجارة. ففعلوا ذلك فسقط. فقال ابن كامل: إن كان به رمق فاخرجوه. فأخرجوه وبه رمق، فدعا بنار فحرقه بها وهو حي لم تخرج روحه. أنا يعني أؤكد عن يعني على بعض العبارات عن قصد، لأنها ستكون فيها فائدة لاحقا إن شاء الله. إذن نؤكد على جانب الشجاعة، يعني لا يوجد ملازمة بين الشجاعة وبين الإيمان، لا يوجد ملازمة بين الشجاعة وبين المعتقد الصالح. هذه القضية ثابتة، وكلنا يعني نعتقد بهذا ونلمس هذا ونتيقن هذا في الخارج. وطلب المختار سنان بن أنس الذي كان يدعي قتل الحسين، هذه أيضا واقعة أخرى. وطلب المختار سنان بن أنس الذي كان يدعي قتل الحسين فوجده قد هرب إلى البصرة. ماذا فعل؟ غير موجود، فهدم داره. وطلب المختار عبد الله بن عقبة الغنوي فوجده قد هرب ولحق بالجزيرة. الجزيرة عادة تطلق الآن أيضا هذه عمليات في الجزيرة. في الجزيرة هي منطقة الأنبار، منطقة الصحراوية تتصل من محافظة الأنبار إلى الموصل. يقول: وطلب المختار عبد الله بن عقبة الغنوي فوجده قد هرب ولحق بالجزيرة فهدم داره. وطلب المختار رجلا من خثعم يقال له عبد الله بن عروة الخثعمي، كان يقول هذا الخثعمي: رميت فيهم باثني عشر سهما ضيعة ففاته ولحق. أيضا فات المختار ولحق بمصعب، مصعب بن الزبير، فهدم داره. مصعب بن الزبير كان يعني فترة كان واليا على البصرة من قبل أخيه ابن الزبير. يقول: فهدم داره. وطلب رجلا من صداء في اليمن يقال له عمرو بن صبيح، يعني هو من أهل اليمن يسكن في الكوفة، وكان يقول هذا صداء يقول: لقد طعمت بعضهم وجرحت فيهم وما قتلت منهم أحدا، فأتي ليلا. هذا كان يبرر يقول: أنا لم أقتل، يعني جرحت ضربت لكن لم أقتل أي شخص. فأتي به ليلا وعلى وهو على سطحه. طبعا عندما يقول هذا حتى فقط للإشارة، لما يقول لم أقتل ذاك يقول يعني على أو في سرباله، يعني النفس بالنفس، فإذا لم يثبت عليه القتل لا يقتل. هذا هو أراد أن يبرر يعني يبين هذه القضية بأنه لم يقتل فلا يستحق القتل. الجروح قصاص كما هو ثابت وكما تعلمون. يقول: فأتي ليلا وهو على سطحه وهو لا يشعر بعدما هدأت العيون وسيفه تحت رأسه وهو لا يشعر، فأخذوه أخذا وأخذوا سيفه، فقال هو هذا الشخص اليمني، فقال: قبحك الله سيفا ما أقربك وأبعدك. فجيء به إلى المختار فقال فجيء به إلى المختار فحبسه معه في القصر، فلما أن أصبح أذن لأصحابه وقيل ليدخل من شاء أن يدخل، دخل أو أدخل كثير من الناس ومن شاء أن يدخل، ودخل الناس. وجيء بعد أن دخل المختار دخل الناس، جيء بهذا الشخص اليمني وجيء به مقيدا، فقال: من هذا الشخص اليمني المتهم أو الذي جاء به لأنه شهد قتل الحسين سلام الله عليه؟ فقال: أما والله يا معشر الكفرة. مع من يتحدث؟ مع المختار ومع أصحاب المختار ومع من دخل من الناس إلى القصر. فقال: أما والله يا معشر الكفرة الفجرة، أن لو بيدي سيفي لعلمتم أني بنص الصيف غير رعش ولا رعديد ولا رعديد. ما يسرني إذ كانت منيتي قتلا أنه قتلني من الغير أحد غيركم. ما يسرني إذ كانت منيتي قتلا أن قتلني من الغير أحد غيركم، يعني لو قتلني غيركم ما يسرني هذا، لكن سرني بأنكم أنتم من قتلني، يعني كأنما قتلت على أيدي الكفرة الفجرة كما وصفهم قبل قليل. لقد علمت أنكم شرار خلق الله، غير أني وددت أن بيدي سيفا أضرب به فيكم ساعة. ثم رفع يده فلطم عين ابن كامل. هذا قائد الشرطة أو هذا القائد العسكري. ثم رفع يده فلطم عين ابن كامل وهو إلى جنبه. يقول: فضحك ابن كامل ثم أخذ بيده وأمسكها، ثم قال ابن كامل، يقول يعني ابن كامل يحكي، يقول: إنه يزعم أنه قد جرح في آل محمد وطعن، فمرنا بأمرك فيه. ف فقال المختار علي بالرماح فأتي بها فقال اطعنوه حتى يموت فطعن بالرماح حتى مات. وكان محمد بن الأشعث بن قيس في محمد بن الأشعث بن قيس في قرية الأشعث إلى جنب القادسية، فبعث المختار إليه حوشبا ساد الكرسي في مئة، فقال المختار انطلق إليه فإنك تجده لاهيا متصيدا، داهيا متصيدا، أو قائما متلبدا، أو خائفا متلددا، أو كامنا متغمدا. بعد يوجد غير هذه الاحتمالات؟ ما يوجد غير هذه الاحتمالات. فقال انطلق إليه فإنك تجده لاهيا متصيدا، أو قائما متلبدا، أو خائفا متلددا، أو كامنا متغمدا، فإن قدرت عليه فأتني برأسه. فخرج حوشب حتى أتى قصره فأحاط به، وخرج منه محمد بن الأشعث فلحق بمصعب، مصعب بن الزبير، وقاموا على القصر وهم يرون أنه في القصر، ثم دخلوا فعلموا أنهم فاتهم، خرج من القصر، فانصرفوا إلى المختار فبعث إلى داره فهدمها. هنا أيضا سأكرر النقاط التي يعني أريد أن تبقى في أذهانكم. يقول فبعث المختار إليه حوشبا سادن الكرسي في مئة. هذه النقطة الأولى التي أشرنا إليها. النقطة الثانية أنه ذكر كل الاحتمالات، فلا بد أن واحد من الاحتمالات سيتحقق، أما هذا أو هذا أو هذا أو هذا. يعني تذهب، أقول لك تذهب إلى شخص ما تجده نائما أو قاعدا أو في هذه الغرفة أو في تلك الغرفة أو في خارج البيت، أين يكون؟ لا بد في هذه المكانات. فإذا تحقق أحد هذه الاحتمالات، هل تكون نبيا؟ هل تكون إماما؟ هل تكون منبئا بالغيب؟ فهذه مجرد إشارة حتى تكون لها فائدة إن شاء الله لاحقا. والنقطة الأخرى فبعث إلى داره فهدمها، نحن نؤكد على جانب الحرق والهدم. قال أبو مخلف إن أصحاب المختار مروا بدار بني أبي زرع بن مسعود فرموهم من فوقها، هذا من الدار، من فوق الدار، دار بني أبي زرع بن مسعود، رموا أصحاب المختار من فوقها. فأقبلوا حتى أصحاب المختار أقبلوا حتى دخلوا الدار، فقتلوا الهبياط بن عثمان بن زرعة بن أبي زرعة الثقفي، وعبد الرحمن بن عثمان بن أبي زرعة الثقفي، أبناء عمومة المختار، وأفلتهم عبد المالك بن أبي زرعة بضربة في رأسه، ضربة وفلت منهم وأفلت منهم. يقول فجاء يشتد، يعني مجرد ما رموا عليهم من المزات حدار حجارة أو شيء غير الحجارة، دخلوا عليهم قتلوا الأول وقتلوا الثاني والثالث ضرب على رأسه، ويعني خلص أو تخلص منهم وهرب منهم، ذهب إلى أين؟ إلى المختار، باعتبار هذا ابن عم المختار. فجاء يشتد حتى دخل على المختار، فأمر المختار امرأته أم ثابت ابنة سمرة فداوت شجه، داواه زوجته، داوت هذا الشخص، ثم دعاه المختار فقال له لا من بلي، أنتم رميتم القوم فأغضبتموهم فقتلوكم. هذا أيضا من النقاط التي يعني تسجل بأن المختار حتى من يعني مع أقرب يعني المقربين، كما كانت قضية بني أمية مع من هو مقرب منهم، كانت المصالح لنقول الحكم، السلطة، حتى لا نتجاوز نقول القضية التي يعتقد بها هي فوق القربة وفوق ذوي القربة. هذه بعض المواقف وبعض النقاط التي تسجل. الآن بقي عندنا قضية الشمر وقضية عمر بن سعد. نأتي إلى قضية الشمر. الشمر هذا يعني أعتقد أن تكون القراءة صحيحة هي الشمر وليس الشمر أو شمر. يقول: قال أبو مخنف عن مسلم بن عبد الله الضبابي قال: تبعنا زربي غلام المختار فلاحقنا وقد خرجنا من الكوفة على خيول لنا ضمار. يعني هرب شمر مع من معه، وهذا الراوي هو مسلم بن عبد الله الضبابي كان مع شمر. مع شمر يقول لحقنا هذا أحد يعني أتباع المختار من الموالين اسمه زربي. يقول: فأقبل زربي يتمطر به فرسه، يعني يسرع به فرسه، فلما دنا منا قال لنا شمر: اركضوا وتباعدوا، اركضوا وتباعدوا عني لعل العبد يطمع فيه. يعني علم بين هذا يعني يتجسس عليهم، هذا يراقبهم. فشمر قال لأصحابي: أنتم اذهبوا بعيدا حتى أبقى بمفردي، فهذا يطمع فيه حتى يعني يلحق بنا. هو واضع مسافة بينه وبينهم ويراقب من مسافة بعيدة، ففعلا ابتعدوا عنه فطمع به. يقول: فلما دنا منا قال لنا شمر: اركضوا وتباعدوا عني لعل العبد يطمع فيه. فركضنا فأمعنا، وطمع العبد في شمر، وأخذ شمر ما يستطرد له، يعني يركض وهذا يركض خلفه، يعني أبعده عن أصحابه. يقول: حتى إذا انقطع من أصحابه حمل عليه شمر فدق ظهره، وأتي المختار فأخبر بذلك. قال المختار: هذا العبد أو هذا الموالي أو زربي فعل هذا الشيء. يقول: وأتي المختار فأخبر بذلك، فقال بؤسا لزربي: أما لو يستشيرني ما أمرته أن يخرج لأبي السابغة. وقال أبو مخنف أيضا عن مسلم بن عبد الله الضبابي الذي هرب مع شمر، يقول: لما خرج شمر بن ذي الجوشن وأنا معه حين هزمنا المختار وقتل أهل اليمن بجبانة السبيع، ووجه غلامه زربيا في طلب شمر، وكان من قتل شمر إياه ما كان. هذه الحديثة التي ذكرناها قبل قليل. يقول: مضى شمر حتى ينزل، هذه ناحية واحة الموصل، لا أعرف بالضبط ماذا تقرأ، ساني داما أو شيء من هذا القبيل، هي ناحية من نواحي الموصل حسب يعني القواميس التي تشير إلى المكان والكتب التي تشير إلى أماكن، ناحية من نواحي الموصل. ثم مضى، يعني حتى تعرفون أنه كان يعني طريق القوافل، طريق المسير دائما يكون محاذات النهر، فكانت الكوفة عندما يلتحقون بالشام ويذهبون إلى الشام يأخذون محاذات طريق نهر الفرات، فتعلمون يمر نهر الفرات بالأنبار، يمر بالموصل ويدخل على سوريا في المحافظات الشمالية. فالكلام كله في الجزيرة وأرض الجزيرة. يقول: ثم مضى حتى ينزل إلى جانب قرية يقال لها الكلتانية، وهناك كتب، يعني ضمن الرواية قلنا نقاط إلى أن نصل إلى هذه المرحلة، كتب شمر كتابا إلى ابن الزبير. فأمر شخصا قال خذ هذا الكتاب إلى ابن الزبير. فقال النجاء، يعني أخبر هذا الشخص الذي أعطاه الكتاب، فقال النجاء بكتابي هذا إلى المصعب ابن الزبير، يعني مصعب ابن الزبير، إلى المصعب ابن الزبير، وكتب عنوانه للأمير المصعب ابن الزبير من شمر ابن ذي الجوشن، إلى أن يذهب هذا الشخص. إلى أن يذكر في الرواية يقول إذ مر به رجل من أصحاب أبي عمرة، فرأى هذا الشخص الذي أرسله شمر أيضا من الموالي، فالموالي يعني الأعجمي غير العربي، يكون يعني ضخم الجثة يسمى علج، تسمعون أيام النظام السابق ووزير إعلام النظام السابق من يعي هذه الفترة يقول العلوج العلوج، فالشخص الأعجمي ضخم الجثة يسمى علجا. فيقول يعني شمر أرسل علجا حتى يأخذ الكتاب إلى المصعب. إذ مر به رجل من أصحاب أبي عمرة، أبو عمرة سيأتي يعني الكلام عنه، وهو أيضا من قواد من قادة جيش المختار أو شرطة المختار، أيضا هو رجل أعجمي، وبعض الروايات أنه هو اسمه كيسان أو ما يرجع إلى هذا اللفظ. المهم يقول إذ مر به رجل من أصحاب أبي عمرة فرأى الكتاب مع العلج وعنوانه لمصعب من شمر، فسألوا العلج عن مكانه، عن مكان شمر الذي هو به، فأخبرهم. يقول فأقبلوا يسيرون إليه من هم أبو عمرة ومن معه، فأقبلوا يسيرون إليه، فوالله إني لبين اليقظان والنائم. هذا من يحكي الراوي لا ننسى هو الضبابي مسلم بن عبد الله الضبابي الذي كان هاربا مع شمر. يقول فوالله إني لبين اليقظان والنائم سمعت وقع حوافر الخيل، وذهبت لأقوم فإذا أنا بهم قد أشرفوا علينا من التل. فكبروا ثم أحاطوا بأبياتنا وخرجنا نشتد على أرجلنا وتركنا خيلنا. فأمروا على شمر، هذا الراوي يقول أمروا على شمر فإنه ليطاعنهم بالرمح، يقاتلهم بالرمح. فمضينا وتركناه، تركنا شمر، فما هو إلا أن أمعنت ساعة مسافة، نحن هربنا عن الموقف والحادثة، بقي شمر يقاتل، وأيضا رواية تقول أنه قاتل بالرمح، دخل البيت أخرج معه السيف وقاتل. إلا يقول بعد ساعة إذ سمعت الله أكبر قتل الله الخبيث. وقال أبو مخنف عن عبد الله عبد الرحمن بن عبيد قال أنا والله صاحب الكتاب الذي رأيته مع العلج، وأتيت به أبا عمرة وأنا قتلت شمرا. يقول الراوي سأله، هذا المشرقي هو الذي روى عنه أبو مخنف، يقول سألته قلت هل سمعته يقول شيئا ليلة إذ، هل سمعت الشمر يقول شيئا في تلك الليلة؟ قال عبد الرحمن نعم، خرج، هذا الراوي ليس من أصحاب شمر وإنما من أصحاب المختار، يقول هذا عبد الرحمن يقول نعم خرج علينا فطعننا برمحه ساعة ثم ألقى رمحه ثم دخل بيته فأخذ سيفه ثم خرج علينا وهو يقول نبهتم ليث عرين باسلا جهما محياه يدق الكاهلا لم ير يوما عن عدو ناكلا إلا كذا مقاتلا أو قاتلا يبرحهم ضربا ويروي العاملا. هذا لمن هذه الأبيات؟ لشمر بن ذي جوشة. قاتل إلى آخر لحظة وهو مصر على ما يعتقد به. قاتل قتال الجبناء أم قتال الأبطال؟ وجد في حفرة أم مات مقاتلا؟ مات مقاتلا. إذن يوجد ملازمة بين الشجاعة وبين الإيمان والمعتقد الصالح؟ لا يوجد ملازمة. وفي البحار في أيضا في الأمالي الشيخ المفيد يقول طلب المختار شمر ابن ذي الجوشن فهرب إلى البادية فسعى به إلى أبي عمرو أو فسعي به إلى أبي عمرو أو فسعى به إلى أبي عمرو فخرج إليه مع نفر من أصحابه فقاتلهم قتالا شديدا فأثخنه الجراح فأخذه أبو عمرو أسيرا وبعث به إلى المختار فضرب عنقه وأغلى له دهنا في قدر فقذفه فيها فتفسخ فضرب عنقه وأغلى له دهنا في قدر فقذفه فيها فتفسخ. هذا أو هذه المفردة ربما بعضكم ينصرف ذهنه إلى بعض وسائل التعذيب في معتقلات النظام السابق والنظام الذي سبق السابق. إذن نكتفي أيضاً هنا مع شمر وكيف أن الله سبحانه وتعالى اقتص منه وكيفية القصاص. والآن ننتقل إلى عمر بن سعد. قال أبو مخلف وحدثني موسى بن عامر أبو الأشعر أن المختار قال ذات يوم وهو يحدث جلساءه لأقتلن غدا رجلا عظيم القدمين غائر العينين مشرف الحاجبين يسر مقتله المؤمنين والملائكة المقربين يسر مقتله المؤمنين والملائكة المقربين وكان الهيثم بن الأسود النخعي عند المختار حين سمع هذه المقالة فوقع في نفسه أن هذا الشخص الهيثم هو توقع صار في نفسه بأن هذا المقصود هو عمر بن سعد فوقع في نفسه أن الذي يريد يعني المختار بهذا الشخص الذي سيقتل غدا هو عمر بن سعد عمر بن سعد بن أبي وقاص. فلما رجع الهيثم إلى منزله دعا ابنه العريان هذا العريان ابن الهيثم فقال له اذهب إلى بيت عمر بن سعد يقول فقال إلقى ابن سعد الليلة فخبره بكذا وكذا وقل له خذ حذرك فأتاه هذا الابن العريان فأتى ابن سعد فأتاه فاستخلاه ثم حدثه الحديث فقال له محمد بن سعد جزى الله أباك والإخاء خيرا كيف يريد المختار هذا بي؟ نقول فقال له عمر بن سعد جزى الله أباك والإخاء خيرا، كيف يريد المختار هذا بي بعد الذي أعطاني من العهود والمواثيق؟ من يقول هذا؟ عمر بن سعد. يقول كيف يفعل بي أو في المختار هذا الشيء ويريد قتلي بعد الذي أعطاني من العهود والمواثيق؟ بعد الذي أعطاني من العهود والمواثيق، إن شاء الله قلنا سيأتي الكلام عن العهد والميثاق الذي أعطاه المختار لعمر بن سعد. وكان المختار أول ما ظهر أحسن شيء سيرة وتألفا للناس، أول ما ظهر أحسن شيء سيرة وتألفا للناس، يعني أفسر أنا قلت هذه بالنص حسب يعني الطبعة اللي عندي، يعني المختار أول ما تصدى للحكم يعني سار بسيرة حسنة مع الناس، يعني حاول ويعني عمل على أن يكسب ود الجميع، كل من موجود في الكوفة. يقول وكان المختار أول ما ظهر أحسن شيء سيرة وتألفا للناس، وكان عبد الله بن الجعد بن هبيرة أكرم خلق الله على المختار لقرابته بعلي، فكلم عمر بن سعد عبد الله بن جعدة. هذا عبد الله بن جعدة كان أكرم خلق الله على المختار، فعمر بن سعد توسط هذا، توسط عبد الله بن جعدة، توسط عبد الله بن جعدة. يقول فكلم عمر بن سعد عبد الله بن جعدة وقال له إني لا آمن هذا الرجل، أي لا آمن المختار، فخذ لي منه أمانا. ففعل فأخذ له الأمان. يقول قال موسى بن عامر فأنا رأيت أمانه وقرأته، يقول فأنا رأيت أمانه وقرأته وهو يذكر من الأمان، وأيضا نؤجل الأمان إلى وقت البحث، يعني في قادم البحث إن شاء الله وذكروني به. يكمل الرواية يقول فلما جاءه العريان، لما جاء العريان هذا ابن ذاك الشخص، لما جاء العريان إلى عمر بن سعد فأخبره، يقول خرج عمر بن سعد من تحت ليلته حتى أتى حمامه، يعني خرج من بيته إلى مكان يخصه يملكه، ثم قال في نفسه أنزل داري هناك، خرج يعني هرب من الدار، حدث نفسه قال أرجع إلى داري، أنزل داري، فرجع فغبر الروحاء أو فعبر الروحاء يعني قرية من قرى بغداد، لأن الحادثة في العراق وإنما أيضا الروحاء منطقة قريبة على المدينة المنورة، فبدأ يتردد ينزل ويرجع ينزل ويرجع. يقول ثم قال في نفسه أنزل داري، فرجع فعبر الروحاء، ثم أتى داره غدوة وقد أتى حمامه، فأخبر مولا له هذا مولى عنده أحد عبيده أخبره، فأخبر مولى له بما كان من أمانه وبما أريد به. قال عندي أمان من المختار، وهذا يتضمن كذا وكذا، والآن يعني وصلني بأن المختار يريد أن يفتك بي. فقال له مولاه: وأي حدث أعظم مما صنعت؟ تركت البيت وأتيت إلى هذا المكان، هذا يعتبر حدث، فاذهب ارجع الى البيت، لا تجعل المختار عليك سبيلا حتى يقتلك. فقال له: اي حدث اعظم ما صنعت؟ انك تركت رحلك واهلك وقبلت الى ها هنا، ارجع الى رحلك ولا تجعلن للرجل عليك سبيلا. فرجع الى منزله، واصبح المختار، فبعث اليه ابا عمرو وأمره أن يأتيه به، فجاءه حتى دخل عليه، يعني أبو عمرو دخل على عمرو بن سعد. فقال أبو عمرو: أجب الأمير. فقال عمر أو فقام عمر فعثر في جبة له، فضربه، هذه الرواية، فضربه أبو عمرو بسيفه فقتله، وجاء برأسه في أسفل قبائه حتى وضعه جبة أو عباءة أو أي شيء ارتدى فوق الملابس يرتديه، أخذه وضع الرأس بهذه القطعة القماش أو بهذه القطعة من الملابس، وأتى بها إلى المختار، وجاء برأسه في أسفل قبائه حتى وضعه بين يدي المختار. فقال المختار لابنه حفص، حفص من؟ حفص بن عمر بن سعد، وهو جالس عنده: أتعرف هذا الرأس؟ رأس أبيه. قال: أتعرف هذا الرأس؟ فاسترجع حفص، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فاسترجع وقال: نعم، ولا خير في العيش بعده. قال له المختار: صدقت، فإنك لا تعيش بعده. فأمر به فقتل، وإذا رأسه مع رأس أبيه. ثم إن المختار قال: هذا بحسين سلام الله عليه، وهذا بعلي بن الحسين، ولا سواء، والله لو قتلت به 3/4 قريش ما وقفوا أنملة أو ما وفوا أنملة من أنامله. ننتقل إلى قضية ابن الحنفية، فأنا يعني أضطر أجل هذه القضية حتى نناقش بعض بعض الكلمات مع السيد الأستاذ الصدر قدسة نفسه الزكي. الآن بعد أن انتهينا من الصورة الإجرامية لبني أمية مع من يعتقد أنه على مذهبهم من أهل طائفتهم، ومنه عرفنا الصورة الإجرامية أو نعرف الصورة الإجرامية التي كانت تحصل على أهل البيت وأتباع أهل البيت سلام الله عليهم، وذكرنا يعني بعض النقاط وبعض المواقف التي تشير إلى أخذ الثأر من قتلة الحسين ومن شهد قتل الحسين سلام الله عليه، وكانت الروايات تتضمن أو تشير إلى ما فعله هؤلاء المجرمون في واقعة كربلاء. الآن حتى نسرع يعني في الدخول في البحث، فلا بأس بأن يعني نناقش السيد الصدر قسيس نفسه الزكية في بعض الكلمات، وأيضا يعني مجرد حتى نبين لكم كيفية البحث وكيفية التعاطي العلمي مع القضايا التاريخية، حتى نخرج من واقع الروايات والتعامل مع الروايات، ندخل في حقيقة النقاش و يعني استخلاص الآراء والمواقف. يقول السيد الصدر قدس نفسه الزكية، يقول في شذرات من فلسفة تاريخ الإمام، شذرات من فلسفة تاريخ الإمام الحسين عليه السلام، يقول في إخلاص المختار تبقى كلمة فيما قد يثار من التشكيك في إخلاص المختار، وأن حركته فيها إشكالان. الأول أنه اعتمد في أخذ الإذن من محمد بن الحنفية رضي الله عنه وليس من السجاد عليه السلام، وبذلك اتهم أنه من الكيسانية الذين يؤمنون بإمامة محمد بن الحنفية ومهديته على ما في بعض النقول. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول أنه حاكم طالب للدنيا، بدليل أنه لم يسلم حكمه لأهل الحق بما فيهم زين العابدين عليه السلام. يقول وهنا ينبغي النظر إلى عدة مستويات. أنا قلت لكم مجرد إشارة حتى يعني ننهي الكلام مع السيد الصدر هنا. عندما ذكر النقطة الأولى قال أحدهما الإشكال الأول أنه اعتمد في أخذ الإذن من محمد بن الحنفية رضي الله عنه ليس من السجاد عليه السلام، بذلك اتهم أنه من الكيسانية الذين يؤمنون بإمامة محمد بن الحنفية ومهديته على ما في بعض النقول. يرجع السيد أو يرجع كسيد إلى الهامش. أنا حقيقة قرأت من يعني وجدت تحقيق مؤسسة يعني فأنسب الهامش إلى السيد الأستاذ الصدر قدس نفسه الزكية، وهو يقول في بعض النقول، إذن قضية منقولة وثابتة. يقول في الهامش هذا يعني يبين ما هي بعض النقول، سواء السيد أو من يعني أعد أو تابع أو حقق في هذا الكتاب. أولا يقول انظر من لا يحضره الفقيه، الجزء الرابع. انظر شرح أصول الكافي، الجزء الثامن. وشرح الأخبار للقاضي المغربي، الجزء الثالث. كم مصدر هنا؟ 3 مصادر. ننتقل إلى الصفحة التي بعدها. يقول السيد الصدر قدس نفسه الزكية، عندك في الصفحة التي بعدها يقول إذن فلم يثبت أن أحدا من المسلمين أو من الشيعة كان كيسانيا إطلاقا. نعم ينسب شعر إلى كثير عزة بمضمون اعتقاده. إذن السيد الصدر قدس النفس الزكية ينفي هذا الأمر، ينفي أنه يوجد أي شخص في الخارج يعتقد بالكيسانية، بل أكثر من هذا هو ينفي الكيسانية أصلا. يقول على أنه من المحتمل القول بأن مذهب الكيسانية كذب، بأن بمعنى أنه لم يحصل لأحد إطلاقا، وإنما هو نبز الأعداء ضد مذهب الإمامية. قبل قليل كم مصدر ذكرنا؟ 3 مصادر، مصادر شيعية أم سنية، حتى في كتب الرجال التي هي من أدق الكتب في تحديد الشخصيات والأشخاص ومعتقدات الأشخاص، ارجعوا إلى كتب الرجال تجدون بأن كتب الرجال ممتلئة بالحديث عن الكيسانية وعن أتباع الكيسانية. كيف ينفي السيد الأستاذ الصدر هذا الأمر؟ أمره وأمرنا إلى الله. النقاش طويل مع عبارات السيد الصدر، لكن مجرد إشارة أنا حتى يعني أجعل عندكم التشويق للمحاضرات اللاحقة، ولا بس أيضا أن أشير إلى ابن نما وهو العالم الحلي قبل ابن نما، لا بس بأن نذكر رأي المجلسي. المجلسي ماذا يقول؟ يقول في صفحة 202 في هذه الطبعة لبحار الأنوار الجزء 45-46 في مجلد واحد، في الجزء 45 يقول المجلسي بيان كأن هذا الخبر ذكرنا، تذكرون يعني في معجم رجال الحديث لسيد أخوي قلنا يوجد روايات مادحة للمختار وروايات دامة للمختار، فهنا يوجد رواية كأنها تجمع بين الروايتين أو بين الطائفتين من الروايات. يقول كأن هذا الخبر وجه جمع بين الأخبار المختلفة الواردة في هذا الباب، بأنه وإن لم يكن كاملا في الإيمان واليقين. أنا بقيت يعني فكرة تضغط علي، فلا بس يعني أن أذكر هذه الفكرة. يعني أنا وجدت شيئا وهذا أيضا يعني أكدنا عليه لكي نبعد هذه القضية ونكون ملزمين بأن نتحدث معكم يعني بأمانة وبدقة. يعني أنا يعني فهمت وسمعت يعني الحالة النفسية، قلنا لكل كلام لكل مقام لكل مقال مقام، الظروف المحيطة والزمان المحيط. وأنا أيضا ذكرت هذا الأمر أنه قلت يعني جاهل بين جهال وأنا أعلم الجهال، هذه عبارة صدرت منا سابقا. السيد الصدر قدس نفسه الزكية يعني اللي مقدار الجهل المطبق الذي يحيط به سواء من الناس عموما ومن الحوزة خصوصا، كان الجهل مطبق، بحيث أنه أول من رفع قضية سكينة وسكينة في التاريخ الحديث وأشيرته هو السيد الصدر، والآن أخذوها قضية مسلمة من المسلمات، وأي خطيب ممكن يرجع لكتب اللغة يعرف أنه معنى سكينة وسكينة، ويعرف معنى زينب ومعنى فاطمة، فإذا ترفض سكينة أو سكينة فترفض زينب وترفض فاطمة بنفس الأدلة التي تذكر برفض سكينة وسكينة، وسيأتي إن شاء الله البحث عن سكينة وسكينة لاحقا. فلمست هذا وتيقنت هذا وجربت هذا بنفسي، بأن السيد الصدر كان يعتمد على معلومات سطحية معلومات عامة، لأن يعرف أن المقابل ليس من أهل الحكمة، لا يستحق الحكمة، هذا هكذا يعني كان يعتقد. يعني لا ينتظر من يعترض عليه، كل الكلام مسلم. فكان يأتي بأمور وبكلام فعلا هو يعني يرجع إلى شيء من الغرابة، ولا كيف يعني ينفي قضية الكيسانية وهو المفروض يعني قد بحث ودقق وكرر البحث في العلوم الرجالية وفي الرجال وفي الروايات، وكيف يعني يحكي عن هذا وينفي هذه القضية هو الذي كتب في القضايا العقائدية، كل الكتب العقائدية تذكر الكيسانية، كيف ينفي الكيسانية؟ لا أعرف. فيوجد بعض الأمور السطحية، بعض المعلومات السطحية، يعني كان السيد لا يتردد في أن يلقيها للمقابل لأنه لا يوجد الرادع، هو عبارة عن جهل في المقام. والآن أيضا قبل قليل يعني حتى لا يكلف نفسه زيد أو عمر من الناس أن يجيب على من هو المختار، يقول كما قال السيد الخويفة معجم رجال الحديث، إذن ما هو عملك؟ فعندما يعني يجد المقابل يعني أن الحكمة قد ظلت يحصل عنده الجرأة بهذه القضية، هذه قضية أولى. قضية ثانية أيضا أننا عندما يعني نتابع ونقرأ السيرة الذاتية للعلماء وللسيد الصدر، هو أقرب العلماء لنا قدسة نفسه الزكية، لاحظ أنه قبل التصدي للمرجعية كانت عنده الكتابات أكثر، النتاج أكثر، الثمار أكثر، وحتى يمكن الدقة بالنسبة للأمور العامة كانت أكثر. بعد التصدي والانشغال يعني يبقى الوقت عنده يبقى محدودا، وعليه أن يوظف الوقت بين الناس وبين الاستفتاءات وبين البحوث وبين المشاكل وبين الدولة وبين الأمور الأخرى، فأيضا ولا يوجد من يعين، فيضطر إلى أن يعني يحكي ما يعني يعلم به ولو على نحو المعلومة السطحية. ومن عاش مع السيد الصدر قدس نفسه زكية تعلمون كان يجيب على الاستفتاءات، تصدر الاستفتاءات من السيد الصدر، ونحن عملنا معه وكنا يعني جلسنا على الاستفتاءات في براني السيد الصدر قدسة نفسه الزكية، كان يجيب الاستفتاءات بنوعين من الأقلام، بقلم هذا الجاف أو الحبر أو أي شيء يسمى، والاستفتاءات بعض الاستفتاءات يكتبها بقلم الرصاص. بعضكم لا أعرف يعي هذه أو يعرف أو يعلم بهذه المعلومة ولا، يكتب بقلم الرصاص. أيضا عندما نسأل نحن ونعلم هذه القضية، فهو كان رحمة الله عليه يقول هذا يعني الجواب اللي الذي في قلم الرصاص غير متأكد منه، فارجعوا إلى الرسالة العملية، ارجعوا إلى البحوث، فهذا يعني الجواب غير متيقن، لكن ما ليس عنده الوقت حتى يرجع هو للرسالة العملية حتى يكتب أو يتأكد من الجواب هناك. فإذا كان نجد يعني بعض الثغرات تحصل في المقام وتصدر من أي شخص لا يوجد عصمه في المقام. يقول بيان الآن مع الشيخ المجلسي، يقول في صفحة 202 في الجزء 45 من بحار الأنوار، يقول كأن هذا الخبر وجه جمع بين الأخبار المختلفة الواردة في هذا الباب، بأنه وإن لم يكن كاملا، من هو المختار؟ بأنه وإن لم يكن كاملا في الإيمان واليقين، وإن لم يكن كاملا في الإيمان واليقين ولا مأذونا فيما فعله صريحا، يعني لا يوجد إذن صريح، ولا مأذونا فيما فعله صريحا من أئمة الدين، لكن لما جرى على يديه الخيرات الكثيرة، لكن لما جرى على يديه الخيرات الكثيرة وشفي بها صدور قوم مؤمنين، كانت عاقبة أمره آيلة إلى النجاة، فدخل بذلك تحت قوله سبحانه وتعالى. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فارزة يقول: وأنا في شأنه من المتوقفين، وإن كان الأشهر بين أصحابنا أنه من المشكورين. يحتاج أعيد العبارة؟ واضحة واضحة. فكيف يوفق صاحب بحار الأنوار بين الكلام الأول يقول جمع بين الروايات وأن لم يكن مأذونا، لكن مع هذا يقول لكن جرى على يديه الخيرات وشفي بها صدور قوم مؤمنين، أو وشفى بها صدور قوم مؤمنين، كانت عقبة أمره آيلة إلى النجاة فدخل بذلك تحت. الآن يقول وأنا من المتوقفين، هذا يعني بعد أن تعطي رأيك وتقول سلك إلى النجاة، فكيف تكون من المتوقفين؟ واضح المسألة؟ نعيد هذه العبارة تكون واضحة عندكم. ماذا يقول أولا؟ يقول كأن هذا الخبر وجه جمع بين الأخبار المختلفة الواردة في هذا الباب، بأنه ولم يكن كاملا في الإيمان واليقين، ولا وجد كمال كما تعلمون في الإيمان واليقين إلا عند المعصومين سلام الله عليهم، ولا مأذونا فيما فعله صريحا من أمة الدين، لكن لما جرى على يديه الخيرات الكثيرة وشفى بها صدور قوم المؤمنين كانت عاقبة أمره آيلة إلى النجاة فدخل بذلك تحت قوله سبحانه، هذه الآية التي ذكرناها، وأنا في شأنه من المتوقفين. أنا يعني توقفت عند هذا، كيف يعتبره من الناجين وختم على خير واعترف بذنبه وتاب الله عليه، وكيف يتوقف في شأنه إلا هذا؟ يعني توجيها لكلام صاحب بحار الأنوار أنه العاقبة في الآخرة حصلت له شفاعة أو قبلت التوبة، ويتوقف في شأنه في مواقفه وتقييمه في هذه الدنيا. هذا فقط توجيه لكلام صاحب بحار الأنوار. وننتقل أيضا إلى، صار عندنا بعض النقاش مع السيد الصدر ونقاش مع صاحب البحار، والآن ندخل في رأي ابن نما. ابن نما قلنا هو الشخص الذي كتب وفرز أو أفرز قضية الإمام الحسين بهذه الخصوصية وبهذا الكم لنقل عن مقتل الإمام الحسين المتعلقة بالمختار، يعني أخذ الثار، قضية الثار هو الذي تحدث عنها ويعني لنقل أكثر فيها الكلام وفرد لها رسالة أو مؤلفا بهذه الخصوصية. صاحب بحار الأنوار ينقل هذا الكتاب يقول: ولنورد هنا رسالة شرح الثأر الذي ألفه الشيخ الفاضل البارع جعفر بن محمد بن نما، فإنها مشتملة على جل أحوال المختار ومن قتله من الأشرار على وجه الاختصار، ليشفي به صدور المؤمنين الأخيار، وليظهر منها بعض أحوال المختار وهي هذه. الآن هذا كتاب، هذا كتاب ابن نما الحلي الذي تحدث عن الثأر، عن ثأر المختار. أيضا سنتحدث عن ابن نما قليلا لاحقا، لكن فقط أقرأ هذه المقدمة. في مقدمة الكتاب يقول ابن نما: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، أو أما بعد، حمد الله الذي جعل الحمد ثمنا لثوابه ونجاة يوم الوعيد من عقابه، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلي على محمد وآل محمد.
يقول أما بعد، الحمد لله الذي جعل الحمد ثمنا لثوابه ونجاة يوم الوعيد من عقابه، والصلاة على محمد الذي شرفت الأماكن بذكره وعطرت المساكن بغيا نشره، وعلى آله وأصحابه الذين عظم قدرهم بقدره وتابعوه في نهيه وأمره. فإني لما صنفت كتاب المقتل الذي سميته مثير الأحزان ومنير سبل الأشجان، وجمعت فيه من طرائف الأخبار، يعني أول هو كتب في المقتل، يقول وجمعت فيه من طرائف الأخبار ولطائف الآثار ما يربي على الجوهر والنضار، سألني جماعة من الأصحاب أن أضيف إليه عمل الثأر وأشرح قضية المختار. الظاهر أيضا هو يمر في موقف سياسي صعب عليه، فبدأ يقدم قدما ويؤخر أخرى، وكما ترددنا نحن طويلا في يعني التصدي لقضية المختار وبحث المختار. يقول فتارة أقدم وأخرى فتارة أقدم وأخرى أحجم، ومر أجنح جنوح الشامس وآون أنفر نفور العذراء من يد اللامس، وأردهم عن عمله فرقا من التعرض لذكره وإظهار مخفي سره، ثم كشفت قناع المراقبة في إجابة سؤالهم. يقول تهربت كثيرا، أيضا صار قضية المختار صار لسنوات عديدة هي تبحث في المركز الإعلامي، وفيها نقاشات كثيرة صارت، ونحن طلعنا على الكثير مما سجل في تلك. جزا الله خيرا من يعني سعى ويسعى للنقاش والمناظرة ويعني المشاركة من أجل يعني الإفادة والاستفادة. يقول ثم كشفت قناع المراقبة في إجابة سؤالهم والانقياد لمرامهم، وأظهرت ما كان في ضميري، وجعلت نشر فضيلته أنيسي وسميري، وجعلت نشر فضيلته فضيلة المختار أنيسي وسميري، لأنه به خبت نار وجد سيد المرسلين وقرة عين زين العابدين، وما زال السلف يتباعدون عن زيارته، وما زال السلف يتباعدون عن زيارته ويتقاعدون عن إظهار فري أو إظهار فضيلته تباعد الضرب عن الماء والفراقد من الحصباء، ونسبوه إلى القول بإمامة محمد بن الحنفية، ونسبوه إلى القول بإمامة محمد بن الحنفية. سؤال الآن ماذا يقول؟ وما زال السلف، من السلف؟ يعني نرجع إلى النقاش مع السيد الصدر عندما قال من سلفي، أخذت القاعدة من سلفي، من سلفه؟ السني أم الشيعي؟ أبوه أم غير أبيه؟ إذن يعني احتجاجا على السيد الصدر قدسة نفسه الزكية، فإذن هذا ابن نما يبين لنا بأن السلف قد أعرض عن المختار، بأن السلف قد هجر المختار، بأن السلف قد سب المختار. يقول وما زال السلف يتباعدون عن زيارته ويتقاعدون عن إظهار فضيلته تباعد الضب عن الماء والفراغ من الحصبة، ونسبوه إلى القول بإمامة محمد بن الحنفية. من الذي نسبه؟ السلف نسبوه، والسيد الصدر يقول لا يوجد هذه القضية وغير متحققة وليس لها مصداق، وأنها من موضوعات بني أمية. ورفضوا قبره وجعلوا قربهم إلى الله هجره. واضح المسألة. طبعا قبر المختار هو فترات اللاحقة، يعني بعد ابن نما، بعدها أنه بنيت واكتشف ودل على قبر المختار وبنيت له قبة. وإن قبته لكل من خرج من بابي مسلم بن عقيل كالنجم اللامع وعدل من العلم، إلى أن يصل إلى نهاية الكلام. يقول وعدلون، الآن أيضا يناقش السلف في المقدمة، يقول وعدلوا من العلم إلى التقليد، وعدلوا من العلم إلى التقليد. يعني السلف هجر المختار وطعن بالمختار تقليدا لآخرين وليس عن علم. يقول وعدلوا من العلم إلى التقليد، ونسوا ما فعل بأعداء المقتول الشهيد، يعني نسوا ما فعل بقتلة الحسين سلام الله عليه، وأنه جاهد في الله حق الجهاد وبلغ من رضا زين العابدين غاية المراد، ورفضوا منقبته التي رقت حواشيها وتفجرت ينابيع السعادة فيها. وبعدها يذكر خلال الكلام إن شاء الله نشير عليه إليه لاحقا، لكن يذكر ماذا فعل المختار بقتلة الحسين، ويشير في نهاية المقام نفس الدليل الذي ذكره السيد الخوئي ويذكره صاحب البحار قبل قليل، وكل من يعني امتدح المختار ولنقل رجح صلاح المختار وتمام عمل المختار ورضى أهل البيت على المختار بأنه أفرح النبي، أثلج صدر النبي وأهل البيت سلام الله عليهم، هذا هو أخذ أنه وحصل على المدح والترحم من أئمة الهدى سلام الله عليهم. وسندخل أيضا في نقاش هذه العبارات وإن شاء الله بالتفصيل إذا بقيت الحياة وبقيناها، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع ويقضي حوائج الجميع، وخصوصا من أوصانا بالدعاء. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.